التلامس. التلامس ده مهم جدا، الطبطبة عليه، التدليك البسيط ده مهم جدا للطفل. عشان كده بتلاقوا الأمهات يمكن بتعمل حاجات ما بتدركهاش، إنها مثلا تقعد تلعب له في خده، أو إنها تطبطب عليه، أو تحط خده على خدها. وجدوا إن الحاجات دي مهمة جدا جدا لنمو الطفل، نمو نفسي سليم، لأن دي بتكسبه ثقة في اللي حواليه. الرضاعة طبعا الطبيعية والكلام ده كله شيء مهم، لأنه بيظل مرتبط بارتباط، ما بيخرجش الجو فجأة مختلف عن الجو اللي هو فيه ويتساب كده لوحده. على فكرة المسيح كان بيستخدم طريقة التلامس دي، لأن كان بيطبطب عليهم، بيحط إيده على رأسهم حتى وهم كبار، لأن الطريقة دي بتعطي ثقة للإنسان في اللي حواليه أنه متعاطف معاه، وأنه بيسنده، وأنه هو بيقف جنبه. عشان كده اختبارات الشعور بالخوف والتوتر والإحساس بالرفض وعقدة الذنب والحاجات دي بتتولد في اللحظات الأولى من الولادة. أحكي لكم قصة لطيفة. كان في واحدة خادمة عرفت المسيح وعاشت جوه الكنيسة، لكن كان جواها بعض النقط من الشعور بالخوف والتوتر الغير مفهوم، وأكتر من كده عدم شعور بالانتماء وإنها غير مقبولة وإنها مرفوضة، وأكتر من كده عندها إحساس بالذنب دائم. فابتدوا يدوروا كده في حياتها وجم عند لحظة الولادة. طبعا هم كان الناس بيقولوا لها قصة لطيفة ويضحكوا عليها ويتريقوا عليها، لكن وجدوا ان القصة دي هي سبب التوتر والخوف وعقدة الذنب. ايه اللي حصل؟ ان امها لما جت ولدها جالها طلق الولادة، فابوها خد الام بسرعة وقعد الام في الكنبة الورانية بتاعت العربية، وابتدى يسوق بسرعة وهو متنرفز ومتضايق. وبعدين الام عماله تصوت بصوت هستيري وعماله تقول له خلاص حاولت خلاص حاولت، وهو عمال يزعق فيها يقول لها امسكي نفسك امسكي نفسك استني. فالمهم عملتها ولدت في العربيه. فدي كانت اول لحظه للبنت، طلعت لقت صوت زعيق والصريخ وجو غير مناسب، وبعدين توبيخ من الأب للأم بكلمة أنت مش قادرة تمسكي نفسك. الحكاية دي انطبعت في ذهن البنت، لأنها صارت نكتة. كان أهلها وقرايبها لما كبرت يقعدوا يقولوا لها يعني أنت ما كنتيش قادرة تستني شوية وتنزلي، ما كنتش قادرة مستعجلة على انك تخرجي للحياة بسرعة. فالبنت اختزنت، ما انت لو بتفهم حاجة انا لسه بقول البنت لما كبرت اهلها اخدوا ترياقة عليها وقالوا لها انك ما كنتش طايقة تصبري تستني في بطن أمك وتنزلي متلهفة على الحياة. فده تكون جواها إنها استعادت الذكريات والخبرات المؤلمة اللي هي شافتها، وكونت جواها إحساس شعور بالرفض، إنها كانت مرفوضة تنزل في هذا الوقت، وشعور بعدم الانتماء غير الدوشة والزعيق اللي سمعتها في وقت الولادة وخروجها للعالم. دخل لها في توتر دائم مستمر وغير مفهوم، ما كانش معروف هي متوترة باستمرار ليه. فقد ايه حتى لحظة الولادة خزنت في العقل الباطل حاجات كتيرة. برضك دلوقتي بيطبقوا في مدرسة حديثة ان اللي يولد مش الدكتور ولا الممرضة، الاب. اللي يستقبل الولد في خروجه هو الأب، لأنه وجدوا أن الطريقة دي بتزيد العلاقة بين الثلاثة، بين الأم والأب والطفل اللي اتولد. هو طبعا بيبقى في وجود الدكتور، لكن اللي بيستقبل الطفل هو الأب. عشان كده الأثار السلبية حتى اللي بتحصل في الولادة العقل الباطن تختزنها. دول اتحللوا وعرفوا ايه المشكلة بتاعتهم، لكن المشكلة ان احنا ما احناش عارفين ايه اللي حصل. هقول لك، اللي اتولد قيصرية بيطلع عنده نوع بالاحساس بعدم الانتماء. ليه؟ هقول لك تجربة عملوها. فكروا، حاضر، فكروا ان هم يولدوا الام ولادة بدون الم، ففي نوع من المخدر كده بيدوه في العمود الفقري، الام تولد وهي صحية لكن من غير ما تتألم. وجدوا ان الاطفال دول لما كبروا ما كانش فيه علاقة متينة بينهم وبين امهاتهم ولا بين امهاتهم وهم. هذا لان الالم اللي بيحصل في ساعة الولادة ما تتخيلوش قد ايه، انه بيكون ربطة ما بين الام وما بين الطفل. اطفال الحضانة والأمهات اللي ما تعبوش في أولادهم واللي ما ردعهمش واللي سلموهم ربيات بيطلعوا مش قابلين أمهاتهم. ده للأسف، دي حقيقة مؤكدة. عشان كده بالرغم من تقدم العلم دلوقتي تلاقيهم كلهم بيرجعوا ويصروا على الرضاعة الطبيعية وعلى الولادة الطبيعية، ما بيلجأوش للتدخل لتخفيف الآلام إلا إذا كان فيه سبب يؤثر على حياة الجنين أو على حياة الأم. لكن للأسف وبقولها بمنتهى الصراحة، أن الدكاترة علشان ياخدوا فلوس أكتر ويختصروا وقتهم وما يعودوش جنب عملية الولادة، لأن ممكن عملية الولادة تقعد 24 ساعة، يستسهل ويروح يعمل عملية قيصرية ويقنع الأم إنها تعمل قيصرية وتخلص في نص ساعة. لكن ده للأسف ما بيربطش ما بين الأم وما بين الطفل. علشان كده بيحصل، وما تستعجبوش، إن في عقوق كتير جدا من الأبناء لأبائهم. ده للأسف حقيقة واقعة محدش هيقدر ينكرها. احنا بنقول وعلى افتراض ان ده حصل، مش معنى كده ان الدنيا خربت، لان كل ده قابل للشفاء. انسان الباطن ده قابل للشفاء بعمل ربنا وبنعمة ربنا. في الطفولة المبكرة ايضا، مش بس في الولادة، قلنا الرضاعة الطبيعية. جم في أوروبا شوية حاولوا ان هم يقولوا ايه الكلام الفاضي بتاع الدلع والتدليل والطبطبة والهدهدة، ومفيش داعي للكلام ده، لازم ننشف البيبي من وهو صغير، ومفيش داعي للكلام الفاضي ان الام تقعد تبوسه وتطبطب عليه وكده. طلعوا جيل بيسيب بيوتهم على طول، مش عايزين يقعدوا في البيوت. فابتدوا يرجعوا دلوقتي ان مهم جدا المداعبة واللمس والهدهدة والطبطبة والهشتكة والحاجات دي كلها. هقول لكم حاجة اكبر من كده، بتولد قلق واحساس بالرفض جوه الانسان في العقل الباطل. وجدوا ان لو الام بتردع ابنها ووشها مكشر وعمال يوقوق كل شوية تقول له خد اتسد وهي مكشرة في وشه لأنها طهقانة، ده بيختزن في العقل الباطن. لو هي بتغير له، لو هي بتغير له هدومه ومكشرة، انت كل شوية تقرفني، انت كل شوية تعملها، هي بتفتكر ان البيبي مش فاهم، بيختزن هذا في العقل الباطن. عشان كده بيركزوا دلوقتي على أهمية معاملة الطفل بطريقة كما يستوجب سنه، أهمية التفاعل بين الأبوين والطفل في السن الصغيرة. الأب اللي عامل حدق ومسافر في دولة عربية عمال يجيب فلوس وسايب ابنه وبنته ومراته في السن المبكرة، يقول أصلهم مش دريانين بحاجة. البيبي بينشأ في جفاء بينه وبين الأب، ما بيتعاملش معاه، ومهما ان الأب بعد كده حاول يجيب له هدايا وغرقه فلوس، يظل في فجوة بينه وبين أبوه. الأب اللي بياخد ابنه وبيحضنه من اللحظات الأولى وبيشترك في تغيير هدوء، تغيير الطفل باستمرار، وبيعامل الطفل باستمرار من الأيام الأولى في حياته، بتنشأ ألفة ومودة بين الاثنين. أهمية التفاعل بين الاثنين، وإذ وجد عدم اهتمام، كل ده بيختزن في العقل الباطن. عقل الطفل في السنين الأولى من حياته هو قاعد في البيت، شديد الحساسية جدا للعالم المحيط به، وبتنشأ مناطق من الألم والأحزان جواه وبتتخزن، مش بس معاملته هو، لكن معاملة اللي في البيت بعضهم مع بعض. لو الأب والأم بيتخنقوا، بيهينوا بعض، في صوت عالي باستمرار في البيت، في عدم اتفاق بين الآباء والإخوة الكبار، كل ده بيتخزن وبيتحول إلى قلق غير مفهوم، وإلى اكتئاب غير مفهوم، وإلى توتر غير مفهوم، وإلى حزن غير مفهوم. عشان كده في مناطق متألمة جوه كل إنسان في عقلنا الباطن، لكن المسيح يقدر حسب القوة التي تعمل فينا بروحه يشفي هذا الشفاء الداخلي لكل الحاجات دي. بس خدوا بالكم، المسيح ما بيلغيش او لا يزيل تلك الذكريات او الخبرات المؤلمة في عملية الشفاء، لكن اللي بيعمله المسيح انه بيفقدها تأثيرها السلبي. حضور المسيح الشافي بيفقد الذكريات المؤلمة دي او الخبرات المؤلمة دي تأثيرها السلبي. قد نتذكر الأحزان أو الآلام، لكن دي لا تعوق إذا نلنا الشفاء بتاع المسيح، نمونا السليم وسلوكنا السليم وراحتنا وفرحنا بكل الكلام اللي اتكلمنا عليه في أرمية 31، أروية النفس المعية وملأت النفس الذائبة. تقولي ليه ربنا بيسمح بكده؟ هقول مش ربنا يعني سمح بكده لأنه عايز كده، لكن هو ده العالم وما فيه. لكن ممكن مش بس ان احنا نشفى، لكن الخبرات اللي احنا شوفينا منها وما بقتش سلبية تؤثر علينا، نستطيع ان احنا نستغلها في خدمة الآخرين اللي محتاجين الى شفاء. عشان كده يتقال علينا فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. انا عايز بس لو وعيكم معايا شوية كده وفايق ومخكم كبير، ما يطلعش حد مخه صغير ويقول لي ما اعرفش ايه. المسيح اكتاف خبرات مؤلمة من قبل ولادته، اكتاف خبرات مؤلمة وخبرات مفرحة، لكنها لم تؤثر فيه. ايه الخبرة المفرحة؟ انه حبل بيه بالروح القدس، بشرط الملاك بالعذراء. طب والخبرة المؤلمة؟ يوسف النجار لما شك في العذراء مريم وأراد تخليتها سرا في الولادة، يقول كده الظروف اللي حواليه ومحدش ولد العذراء، لأن في إنجيل معلمنا لوقا كده يقول إنها لما ولدته قمطته وأبجعته فين؟ في المزود، يعني الآن بعملية التقميط أو تربيط الأقمطة العذراء مريم. دلوقتي لما واحدة بتيجي تولد أيا كانت فقيرة بتلاقي واحدة ولا اتنين جنبيها بيسندوها بيلفلها البيبي وبينظفوه، معلش لكن الكتاب المقدس قال قمطته بنفسها وأبجعته بنفسها. عشان كده حتى في الطفولة المبكرة بتاعته كان عنده خبرة مؤلمة ان هو بيبي لسه بينمو، شالوه على حمارة وطلعوا يجروا بيه هربانين في جو مشحون بالتوتر وبالضيق ومسافة طويلة وهروب وجيش بيجري من الرومان وراه، مشكلة. طيب وماجوا يا حبيبي، احنا قلنا جاز خبرات مؤلمة من هروب وخبرات مفرحة من الحاجات دي كلها. عشان كده اللي انا بقوله ان دراستنا لحياة المسيح والانجيل ادى كل ملامح حياة المسيح، سواء قبل الولادة، الولادة، الطفولة المبكرة، الطفولة المتأخرة، مرحلة الصبا او المراهقة، مرحلة الشباب، مرحلة النضوج، كل ده اشترك فيه المسيح. عشان كده بقول دراستنا لحياة المسيح واتصالنا وتأملنا بحياة المسيح يقدر يشفي، لأنه فيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. كثير من جراح الماضي والمناطق المؤلمة اللي متخزنة في العقل الباطن ترجع إلى اضطراب العلاقة ما بين الطفل وما بين الأب والأم، لدرجة قريب تعبير صعب جدا واحد بيعبر عن طفولته بعد ما كبر، بيقول طفولتي دي تبدو كفراغ كبير محدش ملاه، فراغ كبير كان ينتظر من يملأه. فطلع عنده حزن وعنده قلق وعنده اكتئاب. صحيح ان الاب والام ما يقدروش ان هم يقوموا بالعناية بطريقة مثالية، ونبقى قاسيين جدا لو احنا طلبناهم ان هم يكونوا مثاليين بالكامل بلا اخطاء في تربيتنا او في علاجنا. لكن اللي انا عايز اقوله ان ده بيخلف حاجات في العقل الباطن، لكن مش معنى كده ان هو ده بقى اللي حصل ودينا مستسلمين لكده، لا. اللي انا عايز اقوله ان في قوة للشفاء، قوة للشفاء الداخلي. الأباء قد يحبوا، وهم بيحبوا في أغلب الأحيان، لكن قد يفشلوا في التعبير عن الحب، يعرفوش يعبروا عن حبهم بطريقة صحيحة وملائمة. لكن محبة المسيح الشافية هي اللي تقدر تملى فراغ اللي موجود جوه الإنسان، حتى لو كان الإنسان كبر وكانت طفولته طفولة محرومة زي ما بيقولوا، أو طفولة فارغة. عايزين نشوفوا ربنا بيعمل ايه؟ طلعوا اشعياء 66 كده. عدد 13، عدد 12 اسف، صفحة 1072. خبريات بتاعته. لأنه هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف. يحصل إيه بقى؟ فتردعون اللي اتحرم من الرضاعة الطبيعية، وعلى الأيدي تحملون، وعلى الركبتين تدللون، اللي ما تهشتكش واللي أمه ما حملتهوش على أيديها وأبوه حمله على أيديه. على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. هذه ربنا بيقوم بدوره الشافي للإنسان اللي اتحرم من الطفولة بتاعته، حتى إنه قال العبارة الثانية أعتقد في أشعياء 49، ده إذا ما كانش يخن الشاهد طلعوا كده أشعياء 49 أشعياء 49 عدد 14. وقالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسياني، هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. عشان كده حتى نسيت الأم رضيعها ربنا ما بينساش. نيجي بعد كده الطفولة المتأخرة. في الطفولة المبكرة الإنسان بيبقى محصور في البيت، لكن لما بيبتدي يكبر بقى ويطلع لسن الحضانة وسن المدرسة بيبتدي يخرج للمجتمع، ما بيبقاش البيت بس هو اللي بيأثر فيه، لكن المجتمع بصفة عامة بيأثر فيه. تلاقي مثلا الولد وقف في الفصل، لو كان طويل قوي العيال تضحك عليه، لو كان قصير قوي يضحكوا عليه، يجي يقول كلمة يتلخبط في الكلام يضحكوا عليه، تخين يضحكوا عليه، رفيع يضحكوا عليه. فيبتدي هو في منتهى البراءة واقف، بس لقى كل اللي حواليه بيضحكوا عليه، يتلقى خبرة مؤلمة من الاستهزاء. ممكن يستقردوه، يخموه، ياخدوا حاجته، يضربوه إذاءات، سواء إذا كان إذاءات بدنية أو نفسية أو جنسية، ممكن يستغلوه جنسيا. كل الحاجات دي تتخزن في العقل الباطن، حتى لو كبر والموضوع انتهى واتنسى ظاهريا، لكن يظل مختزن في العقل الباطن. عشان كده ممكن تحصل بعض النقط النفسية انه الطفل يبقى عاجز عن تحقيق ذاته، مش قادر يلاقي نفسه، فيبتدي ينطوي، يبتدي ان هو يلجأ للعنف. او تعرض مثلا انه فقد الاب او الام، بتبقى صدمة تختزن في العقل الباطن. حتى ان في قصة لطيفة، ولد صغير في سن 10 سنين ابوه مات، فمسكته امه وبدون ان تدري يعني هي حاولت يعني انها تنسي الوضع، قالت له شوف بقى بابا راح السماء، راح عند يسوع، وانت من دلوقتي راجل البيت، راجل البيت. دي كلمة كبيرة، عشان كده انا مش عايزاك تعيط. فحبس الدموع، الراجل ده كبر واتجوز، عانى من مشكلة بسبب العقل الباطن انه ما كانش بيقدر يلعب مع اولاده، برغم انه عايش لكن ما فهمش يعني ايه انه يلعب مع اولاده، فعمل مشكلة مع اولاده. اولاده عايزين اب بيجري معاهم ويروح يجي يتفسح، وهو متألم لانه مش قادر يلعب معاهم، لان امه ربطته بان انت راجل ما تعيطش، ما تجريش، ما تلعبش، ما تعملش، عشان انت راجل، فحرمته من سنه. المصيبة الاكبر انها قالت له ان مين اللي خد ابوك؟ بابا يسوع. طبعا كره بابا يسوع. بابا يسوع ايه ده اللي خد ابويا وحملني المسؤولية ونكد حياتي؟ عشان كده ما كانش يحب يروح الكنيسة، ما كانش يحب يصلي، لان بابا يسوع ده حرمه من سن الطفورة، وده اللي اتخزن في العقل الباطن. وعلى فكرة كل واحد منا مهما كبر جواه طفل، بتظل روح الطفولة جواه. الطفولة دي عبارة عن مجموعة من الأحاسيس والاتجاهات لسه معالمها بتفضل تظل في الإنسان حتى لو بقى راجل وبشنبات، لكن ساعات يميل كده إنه يضحك، يعيط، يجري، يلعب. بعض الناس بقى تحس إن دي يعني شيء ما يصحش يعمل كده، فيقوم يجبت نفسه، يحرم نفسه. بينما إن حتى كل ما بيكبر الإنسان بيزال الطفل جواه، بل ده لما يشيخ ويعجز يزيد ميله للطفولة أكتر. الإنسان لو ما فهمش الحتة دي يبقى صعب وضعه، ما بيعرفش يتعامل في الحياة، لأن كل دي بتتخزن. مشكلة الإنسان أنه بيظن أنه ممكن يتوقف عند نقطة معينة يكف عن أن يكون طفلا، لأن هو ده النضوج، وأنه ينبغي أن يكون ناضج إلى الأبد. لا، ده المسيح قال كده: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال في البساطة وفي النقاوة وفي التصرف التلقائي مش هتقدروا تخشوا الملكوت. هنا بتقولي مثل شعبي: يا مكبرنا يا مصغرنا، يعني كل ما نكبر كل ما نزغر. لا، انا ما قلتش كده، انا بقول ان جوه الانسان روح طفولة، لكن مش هيعيش بتصرفات الطفولة، ميبقاش راجل بشنب وقد كده وراح الشغل بالشورت ولا بمصافة ولا ماسك في ايد ماما. انا بتكلم على الحاجات اللي فيها الحكمة والوعي. نيجي بعد مرحلة الطفولة المتأخرة مرحلة المراهقة، ودي اكبر مصيبة العقل بيخزن فيها مصايب كتيرة. ليه؟ لأن مرحلة المراهقة بتشملها حاجتين: تغيرات نفسية داخلية وتغيرات خارجية. في نزوات، في رغبات، في شهوات، في موتز، دوافع تبتدي تتحرك في الإنسان، في رغبة في الاستقلال عن البيت، عن الأب والأم. دي من سمات المراهقة. شعر فترة المراهقة: أفعل ما أريده، هعمل اللي أنا عايزه، حدش لي دعوة. طبعا الأباء والأمهات ما بيتفهموش الوضع ده لدرجة كبيرة، يقوموا يلاقوا كده الولد ولا البنت دخل فترة المراهقة، شد الحبل على الآخر، أيد لا يفلت عياره. فيبتدي يحصل ايه؟ النزاعات والخناقات والتمرد. لا الابن طايق ابو امه ولا ابو امه طايقين الواد. فهنا بقى تتخزن كمية في العقل الباطن من التعقيدات والاحساس بالرفض والاحساس بالذنب والكراهية والتوتر والخوف والاكتئاب. تحصل خلافات عميقة جدا بين الاثنين تصل الى حد القطيعة، ان ممكن الابن يرفض الاب والام او البنت ترفض الاب والام، ما يعرفوش يتعاملوا مع بعض. يبقى حاجة من الاثنين علشان الموضوع يستمر، اما ان الابناء يصلوا الى حد التبجح يشتموا ابهاتهم وممكن يتفتون ويضربوهم، لاما لو ما قدرش يعمل كده ينطوي على ذاته ويتكمش ويبقى بلا شخصية. كلا الحالتين يخزن كمية محترمة من الخبرات المؤلمة، لإما لو يعني عارف يمشي أموره وعدة المرحلة دي يطلع نوعا ما سوي. مرحلة المراهقة أهم حاجة فيها إن إزاي الإنسان يعرف يعبر عن نفسه وإزاي اللي حواليه يمصوا التعبير ده بطريقة سليمة. برضك من ضمن القصة عن خادم بيخدم ربنا لكن ما كانش مستريح ولا فرحان، كان ليه قصة برضك في فترة المراهقة، حب ياخد العربية من أبوه بالعافية كده، أبوه قال له لا ما تاخدهاش ما تركبهاش، سرق المفاتيح من أبوه، خد العربية وطلع بالعربية وسقها بسرعة جنونية وخبط وعمل حادثة، لكن طلع سليم من الحادثة والعربية دشدشت. راجع، اسمعوا بس يا جماعة، راجع لابوه، راجع لابوه في البيت، بص لقى قدام البيت عربية اسعاف واقفة. ايه اللي حصل؟ حد اتصل بابوه وقال له ابنك عمل حادثة، ابوه جات له ازمة قلبية مات، فاختزن في العقل الباطن عقدة ذنب ان هو الذنب، وكان السؤال اللي بيدور عليه ومش لاقي له اجابة كيف اتصالح مع ابي اللي مات. صحيح عرف المسيح وقدم توبة وعاش في الكنيسة وبيخدم، لكن ظل جواه احساس ازاي اتصالح مع ابويا اللي مات، ما لحقتوش. وطبعا كان المسيح يعمل المصالحه دي حتى ما بين الحي واللي ايه واللي ميت، لكن هو مش قادر، حاجه جوه عقل بطنه، عقله الباطني او في السب كونشس بتاعه اختزنها. عشان كده ممكن في سن المراهقه لو المتفهمش الانسان ده اللي حواليه ما تفهمهوش كويس، اما انه يبقى متمرد واما يبقى عنده احساس بالتفاهة، كل حاجة بيحرموه منها وبيمنعوه عنها، احساس بالتفاهة بصغر النفس، احساس بالنقصان، مفيش ثقة في النفس خالص، انا انقص من غيري، يحس باستمرار انه شخص دون المستوى. المصايب التانية في المراهقة خبرات العاطفة والجنس والترك والخناق والخيانة واللهو والخبرات الجنسية الغير سليمة وبعدين دخل في قصة حب ولا دخلت في قصة حب وخلت على قفاها وهو خد على قفاها، فيبتدي يتربى في اللاوعي. صحيح بيعدي بيعدي بيعدي، لكن جواه حاجة صعبة انه ممكن مثلا يتجوز او تتجوز وهو فقد الثقة في الطرف الاخر لانه عنده خبرة مختزنة قبل كده. عشان كده واحد يقول لك انا ما ثقش في الستات، او واحدة تقول لك انا ما ثقش في الرجالة، فبيعرف يعيش ازاي بعد كده. ممكن يتجوز لكن ازاي يعيش؟ بتبقى علاقات مبطورة في سن المراهقة أو عهود مكسورة اتخزنت جوه عقل الإنسان الباطن، كل دي برضه قبل للشفاء بنعمة المسيح، لكن لو الإنسان ما نالش الشفاء بتفضل مسببة له نوع من التوتر والقلق والخوف والكآبة. الجنس بالذات مفروض إن الجنس ده منبع الحياة، لكن للأسف الناس كلها بتحوله عائق للحياة بدل ما هو منبع للحياة، فرحة وبهجة للحياة، بسبب الخبرات المؤلمة يتحول إلى عائق للحياة. السؤال اللي قلناه في الأول، مين أنا؟ الإنسان اللي بيحاول يكتشف نفسه، السؤال ده بيزداد علامة الاستفهام كبيرة قوي عليه سن المراهقة. مين أنا؟ وإذا ما لقاش الإنسان مين أنا دي، على طول خبرة الإحساس بالضياع موجود باستمرار، بعد كده ما بتفارقهوش. عشان كده مهم في سن المراهقة اللي بيصل لحد 20-22-25 سنة ساعات، بيقولوا أهم حاجة علماء النفس إنك علشان تقدر تغطي السؤال مين أنا، أحسن حاجة تعلم المراهق لمن أنا، أنا المين مش مين أنا، لأن في الوقت ده لو قدر يكتشف هو المين هتعدي المرحلة دي في سهولة، دي وهيعدي سليم بيه. عشان كده تبص تلاقوا إن في مدارس الأحد أو في اجتماعات الشباب لابد الحتة دي تغذى، لمين أنت؟ قضية الانتماء، أنا منتمي لله ومنتمي للأسرة ومنتمي للمجتمع، حتى مهمة جدا. لكن إذا طلع الإنسان في سن المراهقة أو التين إيجر زي ما بيقولوا، من سن 15 لحد سن 25، بيبقى عنده خبرات مختزنة من الضياع، عشان كده تلاقيه متوتر، تلاقيه قلقان وخايف. شفت كل ده؟ كل ما الإنسان بيكبر عمال يخزن. نيجي لمرحلة النضوج اللي هي أطول مراحل الإنسان، يعني الطفولة المبكرة 2-3 سنين، الطفولة المتأخرة بالكثير 6 سنين، المراهقة بالكثير قوي 10 سنين، لكن تيجي مرحلة النضوج دي بقى إيه؟ أطول مرحلة في حياة الإنسان، رغم أنه وصل للنضوج لكن برضك بيخزن في العقل الباطن. في الفترة النضوج دي بقى بيبتدي الإنسان يشتغل في تحمل المسؤولية، في قرارات لازم يتخذها زي قرار الاختيار، في قرار مواجهة الواقع. زمان لما كانت تيتا تحكي لك القصة، بعد ما تحكي لك القصة المثيرة تقول لك وعاشوا في تبات ونبات خلفوا صبيان وبنات، تنهي لك القصة بإيه؟ بسعادة. كل قصص أطفال كده، لكن تبتدي بقى مواجهة الواقع في السن بتاع النضوج، إن لا في تبات في نبات. فيبتدي الإنسان يخزن ويرمي في العقل الباطن علشان ينسى، وبقى لو حصل مشكلة بعد الاختيار مثلا، حصل انفصال أو الطرف اللي ارتبط بيه مات، فيبتدي الإنسان يحاول يرمي بقى. بتكثر في الفترة دي قصص الإدمان، قصص العلاقات الجنسية المحرمة، لأن كل ده الإنسان بيلجأ له علشان يهرب من العقل الباطل وما يواجهش الواقع، لأن السعادة بتبقى بقت مجرد أسطورة في حياة الإنسان. العجيبة أنه بيحس أن السعادة أسطورة بالنسبة له، مش ممكن تتحقق، لكن الإنسان في مرحلة النضوج يحس أن اللي كل اللي حواليه متمتعين ومبسوطين إلا هو. يا فلان، ده فلان ده اتجوز البنت الحلوة والغنية، اشتغل شغلانة رائعة، ده عنده عربية وعنده شقة كويسة، يا بخته. المشكلة انه بيفترض ان الاخر اللي عمال يبص له ده ان هو ايه سعيد، بينما الاخر ده اللي بيقول عليه سعيد بينه وبين نفسه هو كمان حاسس انه تعيس، بيقول يا سلام فلان ده اللي ما اتجوزش، يا سلام مريح دماغه، بيعمل اللي هو عايزه، ما عليهوش اي مسؤولية. مشكلة ان كل واحد بيفترض ان كل اللي حواليه هم لاقيين السعادة ومتمتعين بيها، بينما انا لا، كل واحد بنفس الوضع، فيبتدي يلجأ لحاجة عشان يحل المشكلة. يقولوا اول محاولة هي محاولة التكيف مع الحياة عشان الحياة تستمر. اهو هتعمل ايه؟ مشي حالك، هديك اتجوزت واتدبست، مشي حالك، مش عارف تتعامل مع مراتك او الزوجة مش عارفة تتعامل مع زوجها، استسلم للامر الواقع واستحمله وفوت. محاولة التكيف من على الحياة دي بتزيد الخبرات المؤلمة المختزنة في العقل الباطن، لحد ما تيجي طوبة صغيرة كده تترمي يجيب الايه القديم والجديد. او المحاولة التانية ان الانسان يلبس قناع الاكتفاء. قناع الاكتفاء يعني هو مش مكتفي، لكن بيحاول يقنع نفسه انه مكتفي، كفاية اللي عندك وخلاص، لكن في واقع الامر هو مش مكتفي باللي عنده. صحيح الاكتفاء في حد ذاته شيء رائع جدا، بس لو الانسان عاش حقيقة، بولس الرسول يقول تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه، اعرف ان اجوع وان اشبع، ان انقص وان استفضل، اعرف ان انا اكتفي بما انا فيه. لكن لو مثل الانسان انه مكتفي بما هو فيه علشان بس يهرب من العقل الباطن او من الضغط اللي عليه، مش هينفع. مرحلة النضوج لازم يبقى فيها فن المشاركة، ازاي يعرف يشارك اللي حواليه عشان يقدر يكون أسرة واحدة. لكن لو فن المشاركة ده مفقود، ما بيعرفش يتعامل مع الطرف الآخر أو مع الأطراف الأخرى، بيؤدي إلى زواج فاشل، إحساس بالوحدة، حتى انه ممكن مش بس يفشل في زواجه، يفشل في صداقاته مع الاخرين. واه بقى لو خد اللطمة الاقوى، وخصوصا لما يعجز ويشيخ، خد خبرة مؤلمة من جحود الاولاد ولاده في الوقت اللي هو محتاج حد يرعاه ويضيع احساس الوحدة. بص لقى اولاده كل واحد بيدور على ايه؟ على نفسه، ورموه كلهم. هنا تبقى حياته بلا معنى، ويحس انه بقى غير نافع لأي شيء ومالوش لزوم في الحياة. شوفوا كل ده انسان بيفضل يخزنه حتى لآخر لحظة فين حياته. وفي كل مرحلة من مراحل حياة الانسان ينبغي ان يسأل الانسان الشفاء الايه داخلي، لأن لو فيه في مرحلة ما طلبش الشفاء الداخلي من ربنا هيتعب، هيفضل في قلق. عشان كده انتوا عارفين الناس الكبار بيموتوا بإيه؟ بالاكتئاب. يجيله فترة كده لما بيحس ان كل اللي حواليه رافضينه وانه ما بقالوش لازمة في الدنيا، يروح قاطع الاكل والشرب، خلاص مش عايز. يبتدي الانسان حياته بشعاره اريد ان افعل ذلك، عايز اعمل ده، وينهي حياته ليس بيدي أن أفعل شيء، مش قادر أعمل حاجة. لكن المشي في الطريق مع المسيح باستمرار في مراحل العمر المختلفة يدينا ان احنا نتخطى تلك العوائق اللي بتمنعنا من امتلاك الحياة الجديدة والحياة الفرحة. عشان كده المسيح لما قال في يوحنا 10 اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. الحياة الافضل دي هي الحياة اللي قرينا مواصفاتها في 131 سرت لأريحه محبة أبدية أحببتك ها من أجل هذا أدمت لك الرحمة. الشبع الارتواء الفرح الامتلاء يوجد رجاء كل دي الحياة الأفضل اللي المسيح جاي يديها للإنسان. إن الإنسان الباطن يشفى مش بس يخلص. الخلاص ده مرتبط بدخولي للسماء، لكن للأسف ممكن أخلص أخش السماء لكن بكون فاقد معنى الحياة الأرضية. ليه؟ المسيح جه عشان يديك معنى الحياة. لو رحت قريت إنجيل يوحنا 34 فحنا فقط أنه يعطي حياة. حياة الأفضل دي حياة هنا. عارفين الترجمة بتاعت كلمة الحياة الأفضل يقول life in its fullness. فولنس يعني ايه؟ حياة بكل ملئها بكل معناها. عشان كده حياتنا دي لازم نفهمها ان المسيح جاي يحل في الانسان الباطن فيقدر الانسان يتمتع بكل الحاجات دي. ساعات يقعدوا يقولوا للانسان يجي الانسان يشتكي عايز استريح. هتستريح لهم امتى؟ فوق عايز افرح هتفرح لهم امتى؟ يقولوا له فوق. عايز اشبع يقولوا له هتشبع لهم امتى؟ فوق. على طب انا قاعد دلوقتي ليه؟ لما كل حاجه فوق. ساعات بنحاول ان احنا نكون روحيين بس بطريقة غبية، لكن المسيح جاي يدينا حياة بملئها وبملء معناها. افرحوا بالمسيح، بلاش خيبة بلاش خيبة. افرحوا بالمسيح واطلبوا المسيح يعمل التغيير ده. حياة الافضل دي هي حياة المسيح عايز ينقلها لنا. عشان كده هقول لكم 4 خطوات تعملوها علشان الانسان الباطن ده يتحرر وينال الشفاء الداخلي. ومين قالك ان الاب الصواح ما وهو نيجي بردك للمشكلة ان يعلمونا في الكنيسة لما برام اشتهى انه ياكل حمامة فراح قال للتلميذه اعمل لي حمامة. جاب له الحمامة حطها قدامه لحد ما نتنت وقال لنفسه كولي. هل ده هو الاسلوب اللي ربنا عايزنا نعيش بيه؟ اللي بيقولك الكلام ده بياكل مارون جلاسيه. فاهمين ازاي؟ يبقى الانبا برام لو كان كل الحمامة بشكر هوش غلط، بس الانبا برام ده مش وضعه طول عمره ان عمره ما لاقي الحمام. لما ابراهيم عمل كده لحكمه نعمل كنترول لنفسه، لكن مش معنى كده ان عمره ما كان حمام. سلطان الرباني يقول قصه لطيفه جدا، اب ابراهيم كان يسر كل سنه ان يدوق من كل الفاكهه اللي موجوده، التفاح والمانجا والجوافه والبرتقال والموز. يقول انت في رفاهيه يا ابونا؟ يقول لهم ليه؟ انا هاكل عشان اكل واشكر ربنا واتمتع بعطيه ربنا، بس هاكل من كل حاجه ايه؟ واحده. فهماني ازاي؟ وتفتكروا ان ربنا عايزنا ان احنا يعني خلقنا عشان نحرم نفسينا؟ ده بولس الرسول في تيموساوس الثانيه يقول كده، نطلعها اخر اصحاح في تيموساوس الثانيه، اصحاح 4 ثواني بس عشان ادور على الايه، اياك بس الذاكره تسعف. لا اسف، في رساله تيموساوس الاولى اصحاح 6 اخر اصحاح في تيموساوس الاولى عدد 17 عدد 17 يقول له اوصي الاغنياء في الدهر الحاضر الا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي. حطوا بقى خط كبير تحت الثلاث كلمات اللي جايين دول، الله الحي اللي بيعمل ايه؟ الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. حطوا بقى تحت كلمة التمتع دي 1000 خط، يدينا كل شيء بغنى للتمتع. جبنا منين موضوع الحرمان ده؟ ما هو ساعات الشيطان يقول لك ربنا عايز يحرمك، زي ما قال مين؟ ادم وحواء، احقا قال لكم الله لا تاكل من كل شجر الجنه؟ بقى معقول ربنا ده مفتري يقول لكم ما تاكلوش من ولا شجره من شجر الجنه؟ برغم ان ربنا ما قالش كده، ربنا قال له من كل شجر الجنه تاكل الا من معرفه شجره الخير والشر فتاكلش منه. ام حواء حبت بقى تتفلسف زياده، ربنا قال لهم ما تاكلوش من شجره معرفه الخير والشر، اما حواء راحت مزوده، ومش بس ما ناكلش منها ولا تمساها ولا كمان للمس، ربنا ما قالش كده، ربنا قال لهم بس ما ايه؟ ما تاكلوش. لكن شوف الانسان لما بيزود من عنده، عملت يا حواء الشطره يا اللي قلتي وزودتي من عندك، لا ناكل منها ولا نمسها، كلت منها ومستها وتشعبطت فيها وهلكت بيها. الصوم مش حرمان، واللي بيصوم عشان يحرم نفسه آسف، ليس الصوم معناه الجوع، لا مفيش حرمان، لا الصوم ما هوش حرمان، لكن الصوم شبع. الصوم شبع بربنا، الصوم ما هوش حرمان. لو احنا بنصوم حرمان يبقى المسلمين بيصوموا احسن منا، عشان كده حتى الكنيسة تقول لك ليس الصوم معناه الجوع، لكنه التوبة والرجوع، رجوع الى الانسان الاول، هو تدريب وليس حرمان، هو ضبط وليس تعذيب. ادي الصوم. عشان كده في بعض المفاهيم بنغبش جواها غلط، فلا بنعمل كده ولا بنعمل كده، بالعكس بنعمل زي حواء، بنزود فنقوم ما نقدرش فنقوم نعمل العكس كله. معرفش بقى يعني، كل واحد حسب ضميره. انا اعرف واحد صايم بالجبنه، بس جبنه قريش. ايوه، لان عنده ظروف ما اقدرش اقول عليه انه فاطر. مش حكايه بتمتع، حكايه الضبط. انا ممكن لو لقيت نفسي بشتهي الفول ماكلوش، مش حرمان، ده اسمه ضبط. لكن مش معنى كده، انت عارف الحرمان معناه ايه؟ يعني مش هاكل فول خالص. الهدف تدريب وضبط وليس حرمان. الحرمان يؤدي الى كبت، والكبت يؤدي الى انفجار. عشان كده اللي بيحصل واللي احنا بنعمله بالضبط، لان بناخد الصوم حرمان، نصايمين 55 يوم محرومين، فبناكل اكل بتاع، بناكل اكل بتاع سنتين في 50 يوم، لان حرمان كبت بيؤدي الى انفجار. بعوض ال 55 يوم اللي انا صمته، عوض ايه؟ بتعوض ايه؟ تفتكر لو انا صمت ال 55 يوم انقطاعي وقلبي مش مفتوح بالمحبة لاخويا، ربنا يشطني وبصيامي ده بره. لو انا صمت 55 يوم وشايل كراهية للناس ولا منغص حياة اللي حواليا، صوم ايه اللي انا صايمه؟ صوم ايه اللي انا صايمه؟ لو انا صمت وعملت مشكلة على الاكل في البيت، احسن لك انك تفطر. عشان كده الحياة الروحية لازم نفهمها كويس عشان نبقى عايشين حياة روحية صح. الحياة الروحية مش حرمان. واللي عايش بحرمان في الحياة الروحية هيعيش فترة وبعد كده هيعوض اللي فات، هيجيب القديم والجديد. لكن نعيش الحياة الروحية الصح، ان الحياة الروحية هي شبع، هي امتلاء، هي فرح، هي راحة في المسيح. فعشان انال الشفاء الداخلي، اول حاجة الصلاة. حط قدام المسيح كل مراحل حياتك. ساعات الانسان بيحس ان فيه ديفكت معين في مرحلة من مراحل حياته، عشان كده تبص تلاقي الانسان يحن ليها. يعني مثلا واحد معاش مرحله المراهقه، يحصل حاجه من الاثنين، لما يقف نمو عند مرحله المراهقه ويفضل طول عمره مراهق، او انه حتى لو كبر لسن 60 سنه يتصرف تصرفات مراهق بعد ما يكون مر بمرحله الرجوله. لكن يسموها عمليه نكوص، يعني رجوع للحته اللي فاتته. او واحد عاش طفوله محرومه يرجع للطفوله. عشان كده نصلي للمسيح انه يدينا الشفاء الداخلي سواء في اي مرحلة من مراحل عمرنا. تاني حاجة، بص باستمرار لحياة المسيح. كل ما تفكر في المسيح كل ما بتتملي بالمسيح، فيحل المسيح في الانسان الباطن بقوة الروح. الآية اللي شفناها في أفسس 3 وتكلم عنها بولس الرسول، كل ما نبص لحياة المسيح ونتأمل فيها ونطلب فعاليتها في حياتها يحل المسيح فينا بقوة روحه. ثالث حاجة قد تحتاج انك تتكلم مع حد علشان يكشف او يثير بعض الاشياء اللي في العقل الباطن. ممكن طبيب نفساني وده مش عيب، ممكن مرشد روحي وده مش عيب، لان الانسان لو طلع اللي جواه بيستريح نوعا ما. بس لازم الانسان ده يكون انسان روحاني علشان لا يربطك بنفسه ولا يربطك بمشاكل، لكن يربطك بالمسيح. اتكلم، عبر عن اللي جواك. و60% من علاج او الشفاء بيتم اول ما الانسان بيتكلم. رابع حاجة لازم يبقى عندك استعداد انك تسامح كل ما كان ليه دور في الخبرات المؤلمة اللي خزنت جواك. زي ما قلت لكم، اذا كان المسيح مات مش علشان يمحو خطيتي بس، لكن كمان علشان يمحو الخطايا اللي اتعملت فيا. ولما قال احزاننا حملها واوجاعنا تحملها، مش بس الاحزان والاوجاع اللي ناتجة عن خطيتي، لكن الاحزان والاوجاع اللي اتعملت فيا بسبب خطايا الاخرين. نقطة مهمة جدا في الشفاء ان الانسان يسامح. مش معنى كده انه هينسى زي ما قلنا، لكن مش هيبقى اللي تم فيه او اتعمل له ده عائق للنمو النفسي والروحي بتاعه، او سبب لفقدان الراحة والبهجة والفرح والسلام والتمتع بشبع المسيح. نعم. ايه كرامة الانسان؟ ايه كرامة الانسان وايه شخصية الانسان؟ يا فرحتي بكرامتي اللي انا بظنها كرامتي وانا انسان مشوه من جوه، وانا انسان عندي احساس بالنقص وبالدونية وبالترك وبالرفض. كرامتي اللي بدور عليها، كرامتي هي كرامة المسيح، مش كرامتي هي اني اعاند. كرامتي ان انا اخف واتمتع بحياتي وارتاح. ايوه. لا علي الصوت، مش سامع. يعني ايه لو سمعته مرة واتنين اجي مرة ايه؟ بسامحه لكن بعاتبه نقولت في الاول لازم اعرف اعبر عن الغضب اللي جوايا بطريقة صحيحة. المسيح لما لطموه ما غلطش، ما شتمش، لكن ما سكتش. قال له لماذا طلطمني؟ عبر عن نفسه، لكن ما قالوش يا كافر يا واطي يا ما عرفش ايه، ده انا حوريك، ده انا حسخطك، ده انا حطك في جهنم. ما يقولهمش بقى طب انا فوتلكوا مثلا الخط على راسي، فوتلكم التفة، لكن كمان بقى هتدوا الألم؟ لا. عشان كده لازم يبقى عندنا نوع من الوعي، ولازم الإنسان يتقبل حياته بنوع من الفرح والبهجة. لأني معلش مع احترامي لكل الكلام بتقال، ما أظنش أبدا أن ربنا خلق الإنسان للحزن وللمشقة وللتعب وللبلية. إرادة ربنا هي الفرح. عشان كده بولس قال افرحوا، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. هكلمكم بكرة الصبح عن نموذجين لناس الخبرات المؤلمة أو التربية الخاطئة اللي تربوا بيها إزاي قدروا يتغيروا بواسطتها، بواسطة عمل ربنا في حياتهم. في حد يحب يسأل حاجة؟ بيقول ازاي واحد ينال الخلاص الابدي لكن يعيش على مستوى النفس، معقد نفسيا وتعبان نفسيا. ممكن. ليه؟ لانه هو عاش مع ربنا. تفتكروا في قصة لطيفة في بستان الرهبان بيقولوها كده، واحد كان عايش مع ربنا باستمرار عامل 111 بكآبة الوجه، واحد تاني كان عايش مع ربنا بالابتسامة وبالفرحة. فجم سألوا أحد الآباء مين فيهم اللي صح؟ ومين فيهم اللي حيوصل؟ الاثنين هيوصلوا. لا، في فرق بين واحد بيصلي بحزن وبكآبة وواحد تاني بيصلي بفرح. اللي بيصلي بفرح ده عنده ثقة كبيرة في ربنا، اللي بيصلي بحزن ده باستمرار باصص لنفسه، باصص لتقصيراته، باصص لضعفاته، باصص للنكد اللي جواه، باصص لمضايقات الناس اللي حواليه، عشان كده عايش في نكد. قد يكون امين ده هيخلص، لكن غير كده في واحد تاني اللي هو ده شعاره بكآبة الوجه يصلح القلب، لكن في واحد تاني شعاره افرحوا بالرب اقول كل حين، واقول ايضا افرحوا، ان لا ضعفي ولا تقصيراتي ولا مضايقات الناس اللي حواليا ولا حتى مضايقات الشيطان، من يستطيع ان يفصلني عن محبة الله التي في المسيح يسوع؟ عشان كده فرحان. مش هدفه كده، هو مش قادر يدرك اختبار المسيح الحقيقي. لا، اختباره اختبار ناقص. لا لا لا، هو عمل اللي عليه والباقي على عمل نعمة المسيح، لكن هو ما فتحش قلبه لنعمة المسيح المكملة لكل نقص ولكل ضعف. لا، ممكن يخلص، ممكن يخلص، لكن يقول كما بنار، وهيخلص برضك بنعمة المسيح. أنا عايز أقول لكم حاجة، يوحنا لما كان بيقول للتلميذ الذي كان يسوع يحبه، هل فعلا كان المسيح بيحب يوحنا أكتر من بطرس وأكتر من يهوذا؟ لا، المسيح كان بيحب الكل وما زال يحب الكل بنفس الدرجة وبنفس الكمية، لأن حب المسيح لا نهائي. لكن المشكلة فيا أنا بستوعب قد إيه من الحب اللانهائي ده، بغرف قد إيه. في واحد ما بيغرفش حاجة خالص، ده يهوذا ما قدرش يحوش جواه حاجة خالص. في واحد بيملى كستدان، في واحد بيملى فنجان، في واحد بيملى كوباية، بيملى دورة، في واحد بيملى برميل، في واحد بيملى زير، في واحد بيفتح كل حياته لكي ما يستوعب هذا الحب. فيوحنا ده كان إدراكه، مش إن المسيح بيحبه أكتر من غيره، لكن هو استقبل محبة كبيرة من المسيح.
برضك ده عمل النعمة. عمل النعمة في واحد ما بيقبلش حاجة من عمل النعمة خالص. في واحد بيغرف من النعمة معلقة. في واحد بيغرف من النعمة طبق. في واحد بيغرف حلة. انت زي ما انت عايز تاخد. وعلى مقدار ايمانك وثقتك في اللي انت بتاخده. فهمت؟ ده مش ربنا مش اللي عاملنا. انت اللي بتوسع قلبك على قد ما انت عايز. مش ربنا خلق لكل واحد منا كمية محددة. مفيش حاجة اسمها ماكسيمم. النعمة بلا حدود. مين اللي قالك؟ لا 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 مش متمتع. انت بتقول متمتع في دنيته. انا وافقتك على الكلام انه ممتلئ فوق في السماء. لكن مش ممتلئ في الارض. الكلام اللي انت بتقول ده فوق. كمال. لكن على الارض لا. يا حبيبي انت لو قريت افسس 3 يقول تدركوا الطول والعرض والحق لتدركوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لتصلوا الى ملء الله. تصلوا الى ملء الله. انت فاهم يعني ايه ملء الله؟ مش ان الله يملى الانسان. الانسان يوصل لملء الله. اقعد فكر فيها دي بقى من هنا لبكره. الثلاثة دول مش لتمييزهم عن الآخرين. الثلاثة دول لوظيفة معينة. زي مثلا اخترت يعقوب او اخترت موسى. اختاروا ليه؟ لخدمة معينة مش للخلاص. وهو ربنا اختار يهوذا. لكن يهوذا ما خلص. لكن يهوذا خدم. لازم تفرقي بين الاختيار الخاص لوظيفة معينة وبين الاختيار العام لنا كلنا لكي ما يملأنا من نعمته. فهماني ازاي؟ يعني انا ربنا اختارني للكهنوت. ده اختيار خاص. لكن مش معنى كده ان انا احسن من غيري او ان انا هخش الملكوت لاني كاهن. فهماني ازاي؟ اختارني لوظيفة لهدف معين حاجة محدودة. لكن الله اختارنا كلنا لملء النعمة والملكوت. المقصود بالآية دي حاجتين. الأصغر في ملكوت أعظم. مين هو الأصغر؟ المسيح أصغر من يوحنا 6 أشهر. صحيح يوحنا ده أعظم مواليد النساء. لكن المسيح مولود من عذراء مش من النساء. المسيح أصغر. المسيح أعظم من يوحنا. يوحنا شاهد وقال لست مستحقا أن أنحني وحل. يأتي بعد من هو أعظم مني. ده أول معنى. معنى الثاني أن الصغير في الملكوت أي حد موجود في الملكوت دلوقتي أنت صغير في الملكوت هتبقى أحسن من يوحنا. مش في المجد لكن أنت فرصتك أحسن من يوحنا. ليه؟ لأن أنت بتاخد جسد ودم المسيح. يوحنا كان كل نيته أن يفك رباط الحذاء، سيور الحذاء. أنت بقى بتاخد جسد ودم المسيح، بتاخده إيه جوه. طب ما الشوكة كانت بتنغص جواه وهو بيقول افرحوا في المسيح كل فرح.
يعني
ايوه، بس الشوكة اللي الجسد دي شوكة في الجسد مش في الانسان الباطن. لا انا قلت دي احتياج، ده احتياج، ده احتياج. انسان الباطن مشكلته انه يؤدي الى الاكتئاب. طب ما هو ثواني، تشوه الجسد ده ليه شفاء، ليه شفاء. وحتى لو ما خفش التشوه الجسدي، في شبع من ربنا لهذا الشفاء. طب انا قلت لك نفس الحكايه على المستوى النفسي، ربنا مش هيلغي الحدث او الخبره المؤلمه من ذاكرتك، لكن على الاقل مش هيخليها عائق لنموك. لا 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 لا، مش حكايه على روحانياته جدا. الله تعامل مع جسد بولس، والدليل انه تعامل مع جسد بولس ايه؟ ان جسد بولس كان فيه قوه. ده واحد فيه شوكه لف العالم بثلاث جولات تبشيريه، انت اللي كلك فتوانة ما عملتش واحد على المليون منه. ده انت يوم ما بتنزل نزلة السمان تقول انا نزلت. قوة جسدية، قوة جسدية دي كان مناديل والعصايب بتاعته تشفي المرضى وتخرج الارواح الشريرة. قوة في الجسد. حبيبي انا اشبع بالمسيح وافرح به جسديا ونفسيا وروحيا، مفيش حاجه اسمها تضغي على حاجه تانيه. المثلث لازم يبقى متزن، المثلث لازم يبقى متزن. ده بولس الرسول بيتكلم عن الجسد، يقول مجدوا الله في اجسادكم، ما قالش مجدوا الله في أرواحك. لا لا، الأصغر في ملكوت السماوات مش في السماء، لان انا مش ممكن مهما خدت من جسد ودم المسيح هنا على الارض هبقى اعظم من يوحنا فوق. عشان كده الاصغر في ملكوت السماوات. ملكوت السماوات ده فين؟ لا، ها ملكوت الله داخلكم. ملكوت السماوات ده هنا على الارض، بيبدا من على الارض. كل من اكل جسد ودم المسيح هو في ملكوت السماوات. ايوه، أما الخائفون. معنى أن أنا خايف أن أنا أفقد المسيح أن أنا مش واثق في المسيح. لكن اللي أنت عايزة تقوليه وتعبري عنه مش هو الخوف، لكن هو الحرص، حرص على علاقتي بربنا. ده مهم، لكن الحرص ده ما يسببليش انزعاج وخوف وقلق. مش بس تعزيات، ويساعد ان هو يخدم الاخرين. بس ده امتى؟ ده امتى الحزن يقدر يخليني انمو؟ امتى ويخليني اخدم الاخرين؟ امتى؟ لما افضل في الحزن ولا لما نال الشفاء الداخلي؟ ما اقدرش اخدم الاخرين وما اقدرش افرح بده الا اذا نلت الشفاء الداخلي.
الروح القدس الاله الواحد امين. هناخد مثالين لشخصيتين نالوا الشفاء الداخلي وقدر ربنا يتلامس معاهم فصنع في حياتهم تغيير كبير وحرر الانسان الباطن بتاعهم من حاجات كتيرة كانت ملياه، وقدروا ان هم من خلال الشفاء الداخلي اللي احنا بنتكلم عنه ان حياتهم تتغير ويبقى لها معنى تاني خالص. النموذج الاولاني هناخده من سفر اخبار الايام الاول اصحاح 4، هتلاقوه صفحة 638، اخبار ايام الاول اصحاح 4 من عدد 9 صفحة 638. وكان يعبيس أشرف من إخوته، وسمته أمه يعبيس قائلة لأني ولدته بحزن. ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاه الله بما سأل مجدا للثالوث الأقدس. عايزكم تبصوا للثلاث آيات دول تانيين، شاهد أخبار أيام أول إصحاح 4 عدد 9. يقول وكان يعبيس أشرف من إخوته، وسمته أمه يعبيس قائلة لأني ولدته بحزن. كلمة يعبيس يعني حزين، يعني من ساعة أو يمكن زي ما تكلمنا امبارح من قبل ولادته ومن قبل دخوله إلى العالم والظروف اللي جواه كلها بتلفه حزن لدرجة أمه سمته حزين. انسان العقل الباطن بتاعه مختزن كله بالذكريات من الحزن، لكن الانسان ده نال لمسة شفاء لدرجة انه لما بيجي يقدمه في عدد 9 بيقول ايه، وكان يعبيس اشرف اخوته. اشرف يعني احسن واحد فيهم، اعظم واحد فيهم، اكرم واحد فيهم، افرح واحد فيه. منين؟ من واحد من لحظة ميلاده وهو حزين لان الظروف اللي اتوجد فيها واللي حبل بيه واللي اتولد فيها واللي اتربى فيها كلها حزن حزن، لدرجة انه مش بس كان بيختزن الحزن لدرجة ان هم سموه حزين. منين انسان حزين يصير اشرف اخوته ويصير أعظم إخوته وهو أعلى من كل إخواته؟ لأنه لمس لمسة شفاء، لأنه إنسان بداخلي ذكريات الحزن اللي جواه أو ظروف الحزن اللي تربت في داخله وتربت حواليه قدر إنها ما تكونش عائق يمنع نموه. قدر ياخد لمسة شفاء داخلي من ربنا وقدر انه يختبر الحياة الافضل، وقدر انه هو ياخد عمل الله في حياته. بس كل ده امتى خده؟ لما بص كده لقى انه هو اسمه حزين، وتولد في حزن، وتربى في حزن. بص كده وقال مش معقول الوضع هيستمر بكده، لازم اتغير. طب هتغير ازاي؟ كتب قصة تغييره في عدد 10. عمل ايه؟ ودعا يعبيس اله اسرائيل قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. والتعليق اللي بيقوله الكتاب المقدس: فأتاه الله بما سأل. ربنا اداله اللي عايزه. وقف وقفة قدام ربنا، واجه الله، صلى، فنال الشفاء، نال التغيير. حاجة العجيبة ان مفيش حد زي يعبيس في الكتاب المقدس قدر ينال اللي هو عايزه بهذه السرعة. ده يمكن ابراهيم ابو الاباء ورجل الايمان ورجل الطاعة، لما طلب من ربنا طلبة ربنا طلع عينيه لحد ما اداها له. لما طلب اسحاق ما خدهاش على طول، فضل فترة كبيرة جدا لحد ما خدها. ده ابراهيم ده اللي هو رجل الايمان ورجل الطاعة ورجل التسليم وابو الاباء، ما خدش اللي عايزه بسرعة. بينما يعبيس ده اللي ما نعرفش عنه حاجة، ولا هو كان رجل صلاة ولا رجل ايمان ولا رجل شيء، وقف صلى صلاة قدام ربنا، ربنا اداه اللي هو عايزه على طول، غير حياته من الحزن، خلاه اشرف اخواته، لانه فعلا قدر ينظر الى الله وينال لمسة الشفاء الداخلي فيتغير. يقول كده: ودعا يعبيس اله اسرائيل. يعبيس الحزين ده نادى على ربنا وصلى، بس كان عارف هو بيصلي لمين. مش بيصلي لإله مجهول، ولا بيصلي لإله ما يعرفش عنه حاجة، ولا إله عمال يدور عليه انت فين، يمين ولا شمال، فوق ولا تحت، في الشرق ولا في الغرب. لا، ده صلى لإله هو عارفه، إله إسرائيل، إله إسرائيل المختبر اللي عنده يد عالية وذراع رفيعة، إله قادر، إله محب، إله رحوم. هو عارف هو بيصلي لمين، لإله حي، إله موجود، إله صنع قبل كده، واللي صنع قبل كده يقدر يصنع دلوقتي ويقدر يصنع بكرة. إله إسرائيل ده اللي اختبروا شعبه مئات السنين. يعبيس ده لكان من نسل ملوكي، ولا من سبط يهوذا، ولا كان اخد وعد، ولا كان اخد اي حاجة من ربنا. انسان عادي، ومش بس عادي، ده انسان حزين. ومن ساعة ما دخل للعالم وعقله مخزن حزن، لكن قدر انه يتغير لانه دعا اله اسرائيل. عشان كده كلمتكم على اول خطوة في الشفاء الداخلي، هي ان الانسان يصلي. الصلاة تغير 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 كتير، بس لو الانسان بيصلي هو عارف هو بيصلي لمين، مش بيصلي وبيرمي كلام في الهوى، لكن هو عارف هو بيصلي لمين. فدعا يعبيس اله اسرائيل قائلا: ليتك تباركني. ليتك دي يعني حسب إرادتك وحسب مسرتك وحسب مشيئتك. صلى صلاة التسليم، انه سلم حياته كلها لربنا بحزنها وبتعبها وباحباطها وبكل الظروف اللي فيها وبوعيه الباطن او باللا شعور، سلم الحياة كلها لإيدين ربنا وقال له: يا رب حياتي كلها اهي حسب مسرتك، باركها. باركها يعني ايه؟ يعني ايه البركة؟ غير فيها، تعالى اتوجد فيها، حرر مواطن الألم ومواطن الضعف ومواطن العقد ومواطن التشوهات اللي موجودة فيها بوجودك بحضورك. ليتك تباركني، بركتك هي انك تبقى حاضر معايا في حياتي، تغير كل شيء، تحرر، تقدس، تطهر، تشبع، تروي، تريح، تفرح. النقط اللي اتكلمنا فيها امبارح في أرمية 31 اللي ربنا بيوعد بيها، ما حضور ربنا هو ده اللي بيعمل كده. اول خطوة صلاة، والصلاة دي مش هطلب فيها حاجة اكتر من اني هسلم حياتي لربنا واطلب حضور ربنا في حياتي. هي دي البركة. مش البركة ان انا المس حيطة ولا المس صورة. لمستي للقديسين والايقونات ما كانتش تحقق حضور ربنا في حياتي تبقى ولا حاجة. دي البركة اللي مفروض ان انا ادور عليها باستمرار. ما هو الناس دلوقتي كلمة البركة بقت على كل لسان، بتعمل كده ليه؟ عشان اخد بركة، عشان اخد بركة. انت فاهم يعني ايه بركة اللي انت عايزها، اللي انت عايز تاخدها؟ البركة هي حضور الله في حياتنا. ليتك تباركني وتوسع تخومي. كلمنا عن الاحساس بالنقص والاحساس بالدونية، وان انا اقل من غيري، وعدم الثقة في النفس والاحساس بصغر النفس لاني حاسس اني قليل. الوعي الباطن لانه اتولد في حزن وسمي حزين، خزن جواه ان هو اقل من غيره. وانا بحزن ليه؟ لان بحس اني ما عنديش، انا اقل من غيري. غيري عنده فلوس، غيري عنده ذكاء، غيري عنده جمال، غيري عنده رعاية، غيري عنده حب، غيري عنده، أنا ما عنديش حاجة. فابتدي أحزن، التخوم بتاعتي قليلة، الإمكانيات اللي عندي قليلة. التخوم يعني الحدود بتاعتي، فهو حاسس إن حدوده قليلة، عشان كده هو حزين وسموه حزين، وقعدوا يخزنوا جوه عقله الباطن انه حزين. فقال لربنا توسع